بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الوضوء من لحوم الإبل. قال الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة ووضاح بن عبد الله ليشكري عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم العثمان قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن زائدة هو ابن قدامة عن سماك هو ابن حرب حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء، واسمه أبي الشعثاء سليم، كلهم أي سماك وعثمان بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن أبي عوانة، وجاء عن جابر وعن البراء بن عازب في خارج الصحيح نحو هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوضوء من أكل لحوم الإبل قال للسائل: نعم فتوضأ. وأيضا سأله عن الوضوء من أكل الشاه فقال: إن شئت أو لا. فهذان الحديثان، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، مخصصان للأحاديث التي تقدم كثير منها في الوضوء مما مست النار. إذ أن تلك الأحاديث منسوخة، وهذا الحديث محكم أن من أكل لحم الإبل يتوضأ وإن كان مما مسته النار. قلنا الأحاديث التي سبقت وفيها عدم الوضوء مما مست النار، فهذان الحديثان مخصصان لهذه الأحاديث أن من أكل لحم الإبل يتوضأ، بخلاف غيره من اللحوم من الأطعمة فلا يلزمه الوضوء ولا يتوضأ، إذ أن ما جاء من الوضوء في مما مست النار منسوخ كما تقدم. قال: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا توضأ. يعني هذا جائز، إن توضأت جائز، وإلا لست مطالبا شرعا بهذا الوضوء. إن أكلت لحما غير لحم الإبل فلست مطالبا شرعا تتوضأ، ومن أحب أن يتوضأ له أن يتوضأ حتى لو لم يأكل شيئا من اللحم يجدد الوضوء. قال: أتوضأ من لحوم الإبل، أي من أكلها؟ قال: نعم، فتوضأ من لحوم الإبل. فهذا نص أنه يتوضأ من أكل لحوم الإبل، واللحم معروف، وكثير من أهل العلم لم يدخل الكبد والدهون كالسنام والكرش والأمعاء، قالوا هذه ليست من اللحم وإنما تابعة. إذ أنك لو أمرت إنسانا يشتري لك لحما فذهب واشترى لك الكرش والأمعاء شيئا من الشحم، تقول أين اللحم؟ قل هو هذا. قالوا فهذا ليس من اللحم، كثير من أهل العلم، ومنهم من قال يتبع اللحم. وغالبا يكون تابعا للحم يطبخ معه، وهذا هو الأحوط، أن الإنسان إذا أكل كرشا أو الكبد، الكبد أيضا طمقا ليس من اللحم، الكبد، والأحوط أن يتوضأ. بقي المرق، إذا شربت مرق لحم الإبل، منهم من قال المرق عصارة اللحم فيتوضأ من شربه، ومنهم من قال لا يلزم الوضوء من شربه وهو الأقرب، لأن المرق ليس بلحم إلا إذا كانت فيه قطع لحم فتكون آكلا للحم فتتوضأ. أما إن سلم من القطع، من قطع اللحم، فلا يلزمك الوضوء من شرب المرق. وقد علمتم أن كثيرا من أهل العلم لم يدخلوا الكبد والشحوم والدهون والكرش كيف المرق، ما باب أولى. بقي أن يتوضأ من شرب لبن الإبل، جاءت أحاديث فيها ضعف لم يصح منها شيء، فعلى هذا لا يتوضأ من شرب لبنها، وإنما يتوضأ من أكل اللحم. وهذا قول أحمد وإسحاق، أقصد أنه يتوضأ من أكل اللحم، وإلا بعض من ذكر لا يرى الوضوء من أكل غير اللحم. وذهب جمهور أهل العلم أنه لا يتوضأ من أكل لحم الإبل، لا يتوضأ، وأجابوا عن هذين الحديثين، عن حديث جابر بن سمرة وحديث البراء، بأنهما منسوخان، بأنهما منسوخان. في حديث جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وتقدم أن قلنا أن هذين الحديثين مخصصان لبقية الأحاديث. قال الإمام النووي رحمه الله: أما أحكام الباب فاختلف العلماء في أكل لحوم الجزور وهي الإبل، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء ممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم. وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن يحيى وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة، واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي. وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. واحتج هؤلاء بحديث الباب، أي الذين ذهبوا أنه يتوضأ من أكل لحم الإبل، بحديث جابر بن سمرة وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله بحديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الإبل، وقوله بحديث الباب وقوله صلى الله عليه وسلم نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان، حديث جابر وحديث البراء. وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر رضي الله عنهما كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. من روى حديث جابر؟ أبو داود والنسائي وغيرهما. أحسنت. وهذا أصرح في النسخ من غيره، وهناك أحاديث أخرى ناسخة أيضا كما تقدم معنا. قال ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، يعني يتوضأ مما لا يتوضأ مما مست النار إلا لحم الإبل فيتوضأ من أكله لصراحة الحديثين بذلك. قال والخاص مقدم على العام والله أعلم، وهذا هو الأقرب والذي يدل عليه صنيع مسلم، وهو قول أهل الحديث كما ذكر النووي، قول أهل الحديث مطلقا الوضوء من أكل لحوم الإبل. قال وأما إباحته صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه، لم يحصل فيه خلاف. والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة ما يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي. والله أعلم. لا أن ما يخرج منها نجس، لا أن بولها نجس، فقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام بشرب أبوالها لأولئك الذين جاءوا من عرينة، وقد اجتووا المدينة، وجاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها خلقت من الشياطين، أنها خلقت من الشياطين، أي أنها تشبه بطبعها الشياطين، قد تؤذي المصلي، قد تطأه، تركله برجلها ويحصل له أذى منها. لا أن ما يخرج منها نجس. بقي إذا كنت تعتقد ما دل عليه ظاهر هذان الحديثان، ما دل عليه ظاهر هذين الحديثين من أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، فتوضأت صليت خلف رجل لا يرى، نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، أكل من لحم الإبل حتى شبع، قام يصلي ولم يتوضأ وكان على وضوء لا يرى أن لحم الإبل ينقض الوضوء، هل تصلي خلفه أم لا؟ هل تصلي خلفه أم لا؟ هو الأقرأ، هو لا يرى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، وأنت ترى أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء هو الصحيح، هل تصلي خلفه أم لا؟ دخلت أنت وهو في مطعم حاشي كما يقال، أنت أكلت حتى شبع، أنت وهو في صح، ذهبت تتوضأ هو قام يصلي، وهو الأقرى، هل تصلي خلفه أم لا؟ لا تصلي خلفه؟ وأنت يا أخي عكرمة تصلي أو لا تصلي؟ ما فهمت السؤال؟ يعني أنت تعتقد نقض الوضوء من أكل لحم الإبل كما دل عليه هذا الحديث، حديث جابر وحديث البراء وآخر لا يرى نقض الوضوء من أكل لحم الإبل. دخلت أنت وهما في مطعم فأكل، أكلتما لحم إبل وأنتما على وضوء، فأنت توضأت وهو لم يتوضأ، هل تصلي خلفه؟ هو الأقرأ. أنت توضأت وهو لم يتوضأ لأنه لا يرى نقض الإبل. إيش عندك عبد الرحمن؟ تصلي أو لا تصلي؟ تصلي خلفه؟ لا تصلي؟ تصلي؟ صلي خلفه؟ ها؟ صلي وقد أكل لحم الإبل؟ صلي خلفه؟ صلي. أنت تعتقد أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء ولا يعتقد، الصحيح أنك تصلي خلفه لأن المسألة اجتهادية، وهو يرى أن هذا أن هذين الحديثين صحيحان لكن يرى أنهما منسوخان، أو يقول لحديث جابر، حديث جابر يقول كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مسته النار، يقول هذا ما مسته النار، فهذان الحديثان منسوخان بهذا الحديث، يعني ليس صاحب هوى عن اجتهاد. أنت ترى أن هذان الحديث أن هذين الحديثين مخصصان لعموم حديث جابر، هو الصواب. هو يعتقد أن حديث جابر ناسخ لهذين الحديثين، قال بهذا الخلفاء الأربعة وكثير من أهل العلم، فتصل المسألة اجتهادية. هو يرى عدم نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، يقول هذان الحديثان منسوخان حديث جابر، وأنت تقول لا هما محكمان إلا أنهما مخصصان لحديث جابر. بعضهم يطلق على النسخ، على التخصيص نسخا، فالصحيح أنك تصلي وتتوضأ. في مثل هذه المسائل الاجتهادية التي الاجتهاد فيها مسرح لا يحصل خلاف ولا، والعكس، لكن العكس بالنسبة له سهل. يعني يقول السائل ما وجه المناسبة من ذكر هذا الباب في كتاب الحيض وهكذا باب الوضوء ما مست النار؟ نحن في كتاب الطهارة، من الطهارة التطهر من الحيض والنفاس وأيضا الوضوء لمن أراد الصلاة، وبيان الوضوء ما مست النار هذا كان في أول الأمر ثم نسخ بأحاديث مرت بنا، ثم ذكر الحديث الذي يدل على الوضوء من لحوم الإبل وأنه مخصص لتلك الأحاديث. فذكر الحيض ضمن كتاب الطهارة، والطهارة أشمل من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.